السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل الخير. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من صوت الناس. بدكم تعذروني شوي، صوتي رايح اليوم مع الفلوزة، وإن شاء الله ربنا بيسلمكم من أي مرض بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن حنواصل في هذا البرنامج ونقدم إن شاء الله اليوم إشي جديد ونتحدث عن قضايا جديدة. لكن إذا كنت حاب بالداخل، كان عندك أي قضية، كان عندك أي طرح، ما تتردد أنك تتصل على 28-22-652 و28-22-653 أو 0599-409-508. كمان مستمعين الكرام اللي حاب يرسل رسائل SMS على 0599-734-424. عندي ملفين اليوم نتحدث فيهم بشكل أساسي، وهم أولا ملف أهالي أو ملف شهداء 2014، اللي حتى اللحظة منظمة التحرير والرئيس محمود عباس رافضين إدراجهم ضمن الشهداء وما بيعطوهم أي مستحقات مالية لأنهم مش معتبرينهم شهداء، أكثر من 2000 عائلة. وعندي كمان ملف موظفين الأونروا والخطوات التصعيدية اللي هيقوموا فيها خلال الأسبوع المقبل إن شاء الله. أهالي شهداء العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة هددوا بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية ضد منظمة التحرير ومكاتبها في قطاع غزة مع بداية الأسبوع الجاي. الحكي يعني بشير إلى أنهم بدهم يسكروا مقرات المنظمة في قطاع غزة. ويمكن أنا حكيت يعني قبل نصف ساعة من الآن أنه مش من المنطق يكون شخص إله مستشهد سنتين وحتى اللحظة لم يتم إدراجه ضمن يعني الشهداء وما بيتم إخراج المستحقات المالية لهم. خلينا نعقب على هذا الموضوع بتفاصيله ونعرف شو يعني أهالي الشهداء بيرتبوا الأسبوع الجاي بعد يعني سجال طويل استمر لسنتين. معنا السيد علاء البراوي والمتحدث باسم أهالي شهداء العدوان الأخير 2014 على قطاع غزة. سيد البراوي السلام عليكم ويسعد صباحك بالخير.
عليكم السلام، صباح الخير.
أهلا وسهلا فيك معنا، وخلينا يعني بداية يعني أنكم تحديد نشرينه على صحيفة فلسطين في حوار خاص فيهم بيحكي أنه أنتم خلال الأسبوع الجاي عندكم خطوات تصعيدية تجاه منظمة التحرير، نعرف شو هاي الخطوات لو سمحت.
نعم، يعني بداية صرحنا بأن يكون هناك تصعيد لأنه بالفعل ندخل عامنا الثالث على الاعتصام، على الاعتصامات المستمرة، وندخل الشهر الثالث على الاعتصام المفتوح أمام المؤسسة. كنا نعول على كل الوعدات التي أتتنا من السلطة الفلسطينية ومن وزارة ومن مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى بأن ينتهي ملف أسر الشهداء قبل الانتخابات البلدية، ولكن للأسف الشديد عندما تم تأجيل البلدية لم يكن هناك حتى أي من المعلومات التي تخص أسر الشهداء، على الرغم أن كنا قبل الأسابيع سيكون الإعلان عن المخصصات المالية لأسر الشهداء في 20/9 أو 24/9، سيكون هناك مؤتمرا صحفيا أمام مؤسسة الشهداء والجرحى لكتلة فتح البرلمانية والإعلان عن صرف مخصصات أسر الشهداء. كنا نتوقع بأن ينتهي هذا الملف رغم أنه تأخر كثيرا، ولكن للأسف الشديد بقيت الأمور على ما على وضعها. سنبدأ خطواتنا ابتداء من الأسبوع القادم، سيكون هناك عدة فعاليات لأسر الشهداء، منها سيكون إغلاق لمؤسسة الشهداء والجرحى، منها سيكون تواصلنا مع مكاتب منظمة التحرير، سنتواصل مع الجميع بعدد أكبر ليس على قدر اللجنة، سيكون هناك جمع أكثر من 500 أو 600 أسرة شهيد توجه إلى مكاتب الفصائل ليشعروا بأن هناك بالفعل أسر شهداء تحتاج إلى المخصص المالي، تحتاج إلى إنهاء ملفها، لأنه لا يجوز أن تكون قضية مركزية وقضية وطنية بامتياز ونترك هكذا في الشارع.
طيب، تدخل على عامك أو تدخلون على عامكم الثالث، وبالتأكيد خلال هذه الفترة لم يسكت أهل الشهداء وكان لهم حراك واسع وواضح جدا. خلينا نتعرف على الحراك اللي بذلتوه منذ البداية بعد انتهاء هذه الحرب، وبعد ما اكتشفتوا أنه فعليا لم يتم إدراج أسماء أبنائكم الشهداء، نسأل الله جل وعلا يتقبلهم ضمن يعني ضمن الشهداء المدرجين في منظمة التحرير الذين يتم صرف مخصصات مالية لهم، شو اللي عملتوه؟
نعم، يعني احنا بداية عندما انتهينا من اعتماد شهداء 2008 2009 و2012 المخصص المالي فقط، لانه لهم مستحقات الآن 2008-2009 لهم 5 سنوات ونصف حسب قانون مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى وقانون منظمة التحرير. وشهداء 2012 لهم تقريبا 2 إلا قليل. شهداء 2014 عندما بدأنا العمل في هذا الملف كلفنا وبشكل رسمي من كل فصائل منظمة التحرير ومن هيئة العمل الوطني، يعني كان هناك أول اجتماع بعد الحرب وقالوا عليكم أن تكملوا ملفات الشهداء. بالفعل بدأنا نحن اللجنة الموجودة بدأنا بالتواصل مع المؤسسة، وكان هناك حتى ضغط من في البداية بفتح الملفات وتجهيز ملفات أسر الشهداء، لأنه كان هناك رفض من الأخت انتصار الوزير بأن تفتح ملفات أسر الشهداء وتبدأ بإدراج أسماءهم حسب قانون مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى وقانون منظمة التحرير والقانون الذي يقر في المجلس التشريعي عام 96. بدأنا بالفعل بكل وسائل الضغط لإيجاد ولعمل ملفات لأسر الشهداء حسب ما هو مطلوب. بالفعل نجحنا في هذه الخطوة، وكان يعني هنا الأسماء موجودة الآن في مؤسسة الشهداء والجرحى وفتحت لهم ملفات، وتمكننا من الإعفاء الجامعي والإعفاء الصحي لهذه العوائل. لكن كنا نتوقع بأن ينتهي هذا الملف في الشهر الأول أو الثاني له، وخاصة عندما حدث العدوان كان على رأس الحكومة حكومة الدكتور رامي الحمد الله، كنا نتوقع أن ينتهي هذا الملف أسرع من ملف 2008-2009. ولكن للأسف الشديد هناك من يحدثنا بأن الانقسام له سبب، العجز المالي، التمييز بين أسر الشهداء، السياسة لها علاقة به. قلنا مرارا وتكرارا بأن هذه قضية الشهداء، لا يجوز التمييز بين شهيد وشهيد. اليوم من يستشهد من يصاب يعتمد في مؤسسة الشهداء والجرحى دون الرجوع إلى الرئيس ودون الرجوع إلى قرارات المالية وإلى غيره. يعني هنا معاناة أكثر من 2350 شهيد. صلنا فقط على ملف يعني هو من فقد الأب والأم، هناك 32 عائلة من فقد الأب والأم بعد يعني بعد صراع طويل مع مؤسسة الشهداء ومع القيادة الفلسطينية. قلنا هؤلاء الأطفال الذين فقدوا الأب والأم لم يبقى لهذه العائلة سوى طفل أو طفلين، لا يجوز أن ينتظروا أعوام من أجل اعتماد أبنائهم. وكنا اتفقنا في مجلس الوزراء عدة جلسات بأن يكون الملف مقسم إلى 3 أقسام، 32 عائلة من فقد الأم والأب ما يقارب 170 شهيد، وبعد ذلك 900 شهيد المعلين لأسرهم، أي الشهيد المتزوج وعنده أولاد، وبعد ذلك الشهيد العزابي من سن 16 فما فوق. ولكن للأسف الشديد لم ينفذ سوى الذين فقدوا الأب والأم 32 عائلة، وهناك بعض الاعتمادات وبشكل شخصي من القيادة، من أعضاء لجنة مركزية، من أعضاء لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير. هناك من يأتي بقرار لشخص أو لشخصين، يعني أنا أستغرب عندما هم يأتون بقرار لشخص أو 2 أو 3 ويعرفون جيدا بأن هناك أسر شهداء لهذه اللحظة لم تتلقى المخصص المالي، وهي تحتاج إلى هذا المخصص، تحتاج إلى صرف المخصص العاجل والفوري. يعني هذه مأساة تضاف في ظل هذا الحصار، تضاف مأساة جديدة لأسر الشهداء عندما تتعامل حتى المؤسسات، حتى الشؤون الاجتماعية، حتى كل المؤسسات العاملة في قطاع غزة تتعامل بأن هذه العائلات لها مخصص مالي ولها مصروف شهري من مؤسسة الشهداء والجرحى، والجميع يعرف بأننا نعتصم من أجل هذا المخصص. حتى الشؤون الاجتماعية عندما يعني لم تكون هناك يعني لهذه العائلة أي موظف أو أي شخص أو جد الأطفال الأيتام له مخصص أو له تأمين ومعاشات يتم فصله من الشؤون الاجتماعية. هذا يعني شيء لا، يعني حاولنا أن نفهم السبب، حاولنا أن نراجع الجميع، لماذا أنتم تتعاملون مع أسر الشهداء، مع الذين قدموا أبنائهم فداء لله ولهذا الوطن، لماذا تتعاملون بهذه القضية؟ ولكن للأسف أصبحت قضية الشهداء آخر اهتمامات كل الفصائل الفلسطينية، آخر اهتمامات كل القيادة. يعني عندما تتحدث عن الشهيد كنا وما زلنا متأكدين عندما يكون هناك شهيد تقف كل قيادات هذا الوطن من أجل هذا الشهيد. لكن اليوم أصبح شهداء العدوان وكأنه هؤلاء ليست من الشعب الفلسطيني، وكأنه هؤلاء دمهم أزرق، لا يوجد لهم نقابة، لا يوجد لهم مرجع، لا يوجد لهم من يراجع عنهم، من يطالب لهم بحقوقهم. شكلنا لجنة بسيطة من عدد من أسر الشهداء، هم كلهم متطوعون، وبدأنا العمل ل 2008، ولهذه اللحظة ندخل نحن على هذه اللجنة عامنا الرابع للمطالبة بحقوق أسر الشهداء. ولكن يعني استغراب أسر الشهداء. حتى بالأمس كان عندنا اعتصام وكان هناك بعض الفصائل يعني بعد قليل جدا من الفصائل يعني الجبهة الديمقراطية المبادرة الوطنية تأتي إلى الاعتصام. بقية الفصائل أين بقية الفصائل؟ يعني هذا سؤال يحرج أسر الشهداء. عندما تسأل أسر الشهداء تقولها بخجل. عندما يستشهد أبناؤنا تأتي كل الفصائل، الكل يريد أن يتبنى هذا الشهيد، الكل يريد أن يشارك في عرس هذا الشهيد، ولكن عندما تنتهي مراسم العزاء ثلاث أيام تنتهي كل شيء وتبدأ معاناة هذه الأسرة وتبدأ معاناة الأطفال، وتبدأ الأم هي من تدور على هذه المؤسسات وتبدأ بالوقوف في الشارع أمام الناس حتى تطلب حقوق أبنائها حتى يمكنها أن تصرف على الأطفال. قلنا بأن هناك أكثر من 20,000 يتيم موجودون من خلال يعني من نكبة هذا الاحتلال من هذا العدوان، أكثر من 20,000 يتيم خلف هذا الاحتلال بعد الدمار وبعد استشهاد أبائهم. ولكن للأسف الشديد الكل ينظر لهذه القضية بحساسية. نحن في أهل الشهداء نشعر بأن هناك بالفعل يعني من يخاف أو يخافوا أنهم يقربوا أسر الشهداء. يعني أنا لا أفهم، يعني لا أفهم لماذا هم يتركون هكذا، يتركون أسر الشهداء، وعلى الرغم من أن نبعد عن مكان الصليب الأحمر لا نبعد 100 متر أو عن المجلس التشريعي 100 متر. أنا أستغرب لماذا لم تأتي الفصائل، لم تأتي قيادة الفصائل وتقف كل ثلاثاء. نحن موجودين على مدار الساعة، ولكن يوم الثلاثاء هو يوم مركزي لأسر الشهداء. أنا أستغرب عندما تأتي كل الفصائل وقياداتها يوم الصليب لطالب بالأسير ونحن أسر الشهداء وكأنه يقول لنا رسالة بأن أنتم انتهت المعاملة معكم، استشهدوا أبنائكم، لا يجوز لنا أن نتعامل معكم. هذه هي رسالة تصلنا بطريق وبأخرى يعني من خلال الفصائل وقيادة الفصائل.
طيب أنا يعني بدي أسأل سؤالين في هذا الإطار. السؤال الأول أنه ليش منظمة التحرير والسلطة بشكل رسمي لا تدرج الشهداء بشكل تلقائي؟ يعني في نهاية هذا شهيد وكل الناس عارف أنه شهيد وسشهد من أجل هذه القضية الفلسطينية، لماذا لا يتم إدراجه بشكل سريع؟ لماذا يتم الإعطاب والتعطيل بشكل كامل في قضية 2014 على وجه التحديد؟
نعم، يعني هي كلمة تكررت على لسان معظم القيادة الفلسطينية بأن من ارتكب الحرب عليه أن يدفع لأسر الشهداء. هذه الكلمة تجعلنا بالفعل عندما نتحدث مع هذا المسؤول نتأسف للاتصال عليه، ولا نريد الاتصال عليه مرة أخرى، لأنه لا يمكن ولا يجوز التمييز بين الدم الفلسطيني والدم الفلسطيني. لا يمكن أن نقول هذا شهيد هبة القدس وهذا شهيد عدوان وهذا شهيد أحداث أقصى. لا يمكن هذه التفاصيل ولا نسمح بهذه التفاصيل. عندما كان قبل أيام موسم الحج كان هناك مشارك فيه كل فصائل منظمة التحرير والقوى الوطنية والإسلامية، كانوا الشهداء من كل الطيف السياسي توجهوا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وكان هناك استقبال لهم. حتى في الغالبية كان عدد من الفصائل عندما تأخروا كان هناك يعني عدد من الفصائل متواجد في المعبر لاستقبال أهالي الشهداء لأنهم يمثلون كل الطيف الفلسطيني. لا يجوز عندما نقول هناك مكرمة للحاج ويبدأ التدخلات من الجميع من أجل أن يعرفوا من سيخرج هذا العام ومن تاريخ استشهاده، ويقال لنا في المقابل عليكم الذهاب لمن ارتكب الحرب، هذا لا يجوز. يعني نحن وجدنا وبدأنا نخرج في هذه المطالبة من الظلم التي رأيناه بالتمييز بين أسر الشهداء. هذا تمييز واضح وعلني، لا يجوز لأي أحد أن يميز بين أسر الشهداء، لأنه هناك قانون حماية لهم. أنشأت منظمة التحرير الفلسطينية مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى وأقرت فيها قانون باعتماد كل الشهداء سواسيا، يعني بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية. لا يجوز، هنا المؤسسة لا تتعامل بهذه المنطقية، ولكن هناك يعني يحتاجون إلى قرار سياسي، إلى قرار من رئيس السلطة الفلسطينية، من رئيس منظمة التحرير، من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بأن يتخذوا قرار و يجهزوا مبلغ أو موازنة لاعتماد الشهداء. هذا ما يقال لنا اليوم، ولكننا عندما عملنا وبدأنا نطالب بحقوق 2008 وعندما استلمنا المخصص المالي كان في شهر 5/2014، عندما استلمنا هذا المخصص لم يكن هناك تجهيز لموازنة الشهداء، لم يكن هناك تجهيز لمبالغ مالية. بعد التصعيد وبعد الخطوات التصعيدية التي هم أجبرونا عليها وعودونا على ذلك لأننا نطالب حقوقنا بالقوة. قلنا في هذه المرة لا نريد أن نطالب بالقوة، نريد اعتصامات سلمية، ونريد أن نطالب القيادة الفلسطينية أن تحترم نفسها وتحترم أسر الشهداء. لا يجوز أن يكون هناك أسر شهداء تفترش الأرض وتلتحف السماء، ولكن للأسف هم أجبرونا على إقامة خيمة، ووعدونا عندما أقمنا الخيمة وقبل أن نقيم الخيمة عدة مرات بأن ينتهي هذا الملف، بأن ينتهي هذا الملف، ولكن للأسف الشديد عندما ننتهي من فعاليتنا يكون هناك وكأنه لم يكن هناك قرار ولم يكن هناك وعد. قالوا لنا يجب أن نجهز موازنة، وأنا أؤكد لك بأن المؤسسة عندها المجال والإمكانية في موازنتها لصرف المخصص المالي لأسر الشهداء. قبلنا بأدنى شيء أن يعتمد من 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 قبل عامين ونيف، بأن يعتمد لو كل شهر 100 شهيد فقط من المتزوج وعنده أولاد الآن للضرورة وللحالة المطلوب للحالة المطلوبة لأسر الشهداء، ولكن للأسف الشديد لا يريد تنفيذ ذلك إلا بقرار من السيد الرئيس محمود عباس. يعني هذه القضية تحتاج إلى قرار من السيد الرئيس شخصيا، لا تحتاج قرار من فرد أو من وزارة المالية أو من رئيس الحكومة أو غيره، تحتاج إلى قرار من الرئيس حتى ينفذه، ولكن الإمكانيات موجودة للتنفيذ بدون قرار. ولكن مدام القضية تتعلق بالسياسة وبالانقسام وبالأزمة المالية يجب قرار من الرئيس. قلنا إذا كان هناك أزمة مالية فلتكن على الأحياء وليس على الأموات. قلنا بل يخصم من أسر شهداء الموجودين في المؤسسة ومعتمدين، بل يخصم منهم مبلغ قليل جدا، مبالغ يعني لا تتعدى الشواكل وتغطية شهداء 2014، ولكن لا يريد يعني لا يوجد في الأفق سوى وعدات دون حل.
للأسف يعني أنا أسمع هذا الكلام متأسف جدا، يعني مشكلة أن يبقى أهل الشهداء حتى اللحظة ودون حل. يعني كنت أتأمل أنه يكون في أمل لحل أو في وعد قريب بهذا الحل، لكن سنبقى على تواصل دائم إن شاء الله على السيد علاء البراوي المتحدث باسم أهل الشهداء 2014، يدخلون عامهم الثالث حتى اللحظة ولم يتم اعتمادهم ضمن كشوفات الشهداء. والأساس في هذا الموضوع السيد محمود عباس الرئيس الفلسطيني الذي يرفض اعتماد شهداء 2014، ويقول لك اللي عمل الحرب على كلامه خليه يدفع لها اللي استشهدوا في هاي الحرب. ناخذ اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام، معك عبد الحافظ أبو عودة.
أهلين يا أستاذ عبد الحافظ.
في بالنسبة أنا كلمت الأسبوع الماضي قبل العيد بالنسبة قصة الأجار المكيلة، حتى أنا ما خدتوش ووضع المادي سيء.
يعني عبد الحافظ انت مش طلع لك في مشروع اسكاني انت عبد الحافظ عبد الحافظ عبد الحافظ اسمعني، انت طلع لك في مشروع اسكاني ولا لا؟
انا عندي هدم كلي واعطوني بس منحة كويتية حتى ما بنيتش.
اعطوك منحة كويتية؟
اعطوني منحة كويتية مضيت.
طيب مازال مضيت معناته الجماعة ما بيطلعوا الكاش بعد هيك بدل ايجار،
بس انا مش عارف وقتيش الميعاد الصرف.
ما انا عارف والله عارف هذه المشكلة المعقدة والطويلة جدا في هذا الموضوع والله يعرف.
أنا القصة مالت يوم 16/6 بس المصرف مش عارف كتير. أنا عشان عايش بلا جار وضع المادي سيء.
الله يعينك يا ربي عبد الحافظ. أنا بدي أحاول تاني ندق على وزارة الأشغال العامة والإسكان ونشوف إيش الموجود عندهم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك على هاي المداخلة، لكن هاي مرة تانية بدي أكد الأحبة في وزارة الأشغال العامة مطالبين يطلعوا بتوضيحات على المنحة الكويتية وعلى مشروع بيسان اللي من 2010 لليوم مش متسلم، وعلى مشروع الأقصى واحد اللي ما تسلمش لحتى هذه اللحظات. مطلوبين يحكوا في هذه المواضيع، ومطلوبين يحكوا كمان على الاتفاق الضمني الموجود بينهم وبين الوكالة، إنه أي شخص بيطلع له بيطلع اسمه في كشوفات منح الإعمار على طول الوكالة بتقطع عنه البدل الإيجار. أول ما بتقطع عنه بدل الإيجار بتصير عنده مشكلة، إنه فعليا هو بنزل اسمه في الكشف بعد 6 شهور لتمن الشهور لما بيخلط أول دفعة، وبيبني في أول دفعة بعدين بيقعد له كمان 6-7 شهور لما يبني في الدفعة الثانية. يعني فعليا هو مش حيسكن قبل سنتين من لما يطلع اسمه في الكشف. في السنتين هدول وين بده يعيش؟ مين بده يدفع بدل الإيجار؟ ولا الفلوس اللي بده ياخذها من المنحة اللي هي على قد زي ما بيقولوها محسوبة بالليبرا على قد البنى بده يدفع منها إيجارات؟ يا عالم ارحموا الناس وطلعوا لحاجة الناس وشوفوا الناس شو يعني شو بتعاني كل يوم، كل يوم شو بيعانوا هذول الناس. بدي اخذ اتصال تاني، بدي اخذ اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الآن بدي أرحب باسمكم جميعا بالسيد سهيل الهندي رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا. معنا الأستاذ سهيل. السلام عليكم ويسعد صباحك بالخير.
وعليكم السلام. حياك الله.
حياك الله أولا سلام فيك سيدي. وخلينا يعني بالأسبوع اللي فات يمكن كان ضيفنا في الأستوديو سيد حمدونة وتحدث عن خطوات تصعيدية تزامنت طبعا مع ذات يوم الإضراب الجزئي في المصالح العاملة الذي يعمل بها الفلسطينيون في مناطق العمليات الخمس. هل من جديد في القضية التي بينكم وبين الأونروا أم أمان الموضوع مازال عالقا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو الأمور باتجاه التصعيد باتجاه التوتر الكبير بيننا وبين إدارة الوكالة. طبعا حتى هذه اللحظات إدارة الوكالة لم تستجب لمطالب العاملين العادلة، لم تستجب لمطالب اللاجئين العادلة. فحتى هذه اللحظات تقليصات مستمرة بشكل كبير جدا. تحدثنا سابقا لا تزال هناك أكثر من 450 وظيفة شاغرة للمعلمين في وكالة الغوثة، من ثم ملأ هذه الشواغر بوظائف ثابتة. لحتى هذه اللحظات الآلاف من الطلاب لم يتلقوا التعليم نتيجة عدم وجود معلمين، خصوصا أنه عدد كبير جدا المعلمين كان في إجازات حج أو ولادة، إجازات مرضية، لم يتم الاستعاضة عنهم بمعلمين حتى مياومة. الأمور لحتى هذه اللحظات أيضا كثير من الطلاب يتلقوا الكتب المدرسية خصوصا في المرحلة الابتدائية الدنيا. فحتى هذه اللحظات الخدمات اللوجستية المقدمة للاجئين سواء كانت في المجال الصحة أو التعليمي أو الخدمات الإغاثية لا تزال دون المستوى المطلوب. فحتى هذه اللحظات الاتفاقيات التي توصلنا مع إدارة الوكالة حولها وهي نتائج المصلحات الأخيرة أو موضوع مدخرات نهاية الخدمة أو صندوق المدخرات، لحتى هذه اللحظات إدارة الوكالة تتنصل من كل هذه الاتفاقيات. بالأمس كان لقاء مطول مدير عملية الوكالة، لكن للأسف الشديد كما قلت هناك يعني عدم وضوح وعدم يعني شفافية في ما يتم عرضه من قبل إدارة الوكالة. على كل قبل يومين تم إصدار بيان مشترك مع الضفة الغربية، أكدنا من خلال هذا البيان على تشكيل لجنة مشتركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أن ظروف الضفة الغربية وقطاع غزة كعاملين وكلاجئين ظروف موحدة من ناحية جغرافية ومن ناحية سياسية. أكدنا في هذا البيان على أنه سيكون يوم الأربعاء القادم 15 إن شاء الله سنين يتم إغلاق مقرات الوكالة الرئيسية سواء كانت في الشيخ جراح في الضفة الغربية أو في منطقة غزة. يتم إغلاق مقرات الوكالة الرئيسية كخطوة ثانية احتجاجية على هذه يعني الإجراءات التي تقوم بها وكالة الغوث. أيضا سيكون هناك مؤتمر صحفي يوم الأربعاء القادم إن شاء الله رب العالمين، سنعلم من خلاله عن سلسلة فعاليات وربما سيكون اتخاذ إجراءات أكثر وأشد منها الاعتيان الإداري الذي تطرقنا إليه من خلال البيان. كما قلت نحن لسنا يعني نرغب بإغلاق المؤسسات وكالة الغوث التي تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين. نعلم ما يعانيه اللاجئ الفلسطيني والإنسان الفلسطيني سواء كان في غزة أو الضفة أو الأردن أو سوريا أو لبنان، لكن إدارة الوكالة أجبرتنا على هذه الخطوات. إدارة الوكالة تحمل المسؤولية الكاملة على رأس المفوض العام لجلب الأموال من المانحين. الدول التي أوجدت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والدول الغربية عليها أن تلتزم أدبيا تجاه اللاجئين الفلسطينيين. نعم نحن لا نستجدي أحد وإنما نطلب الكرامة، نعيش الكرامة كباقي شعوب الأرض. لذلك كانت هذه الفعاليات وكانت هذه الخطوات من قبل اتحادات الموظفين خصوصا لجنة مشتركة بالضفة الغربية وقطاع غزة.
طيب التعامل بينكم وبين مسؤول الأونروا الحالي يوصف بأنه الأصعب على مدار الذين وردوا يعني وتمسكوا هذا الملف قبل ذلك. هذه الصعوبة في التعامل هل هي قائمة بشخص هذا الرجل أم أنه الموضوع يعني إجراءات إدارية جديدة أمر مختلف وإلى آخر ذلك؟
والأمر فيه من شقين، الشق الأول لا شك أن هناك في إشكالية بالنسبة لوكالة الغوث بالنسبة لجلب الأموال. الأمر الثاني أنه شخصية إدارة الوكالة الحالية دون المستوى المطلوب، يعني هناك التواصلات بين إدارة الوكالة وبين اتحادات الموظفين دون المستوى المطلوب. يعني السنة الأخيرة شهدت توترات كبيرة جدا وتراجع في العلاقات والتواصلات بين الإدارة وبين اتحادات الموظفين. وأنا كما قلت أتحمل المسؤولية الكامل حول هذا الموضوع ونقصد المفوض العام. المفوض العام كان الأصل المفوض العام في مثل هذه الإشكاليات أن ننزل إلى الميدان وإلى الساحة، أن نتواصل بشكل مباشر ممثلي اللاجئين ممثلي اتحادات الموظفين في مناطق عمليات الوكالة الخمس. لكن للأسف الشديد هناك شبه انقطاع بيننا وبين إدارة الوكالة العليا. لا شك تواصلات يومية بيننا وبين مدير عملية الوكالة في غزة على سبيل المثال سيد بوشاك، لكن يبقى يعني القرار الرئيس والأوحد والأقوى هو المفوض العام. حتى أن هذه السلبية كبيرة جدا بالنسبة للإدارات الموجودة على أرض الواقع اليوم سواء كان في غزة أو الضفة أو الأردن أو سوريا أو لبنان، التواصلات الميدانية جيدة، لكن الإدارة الآلية كما قلت صعبة جدا. طبعا لم يكن هناك أي تفويض لمدراء المناطق، أقصد المدراء مناطق الوكالة سواء كان في غزة أو الضفة أو باقي المناطق، وإنما الصلاحيات الكاملة هي نفس المفوض، وهذا الأمر يعني عقد الأمور وأدى الأمور إلى يعني الأشياء غير مرغوب فيها بالنسبة لنا كلاجئين وكعاملين في وكالة الغوث. نأمل إن شاء الله رب العالمين خلال هذه الرسائل اللي تم إرسالها خلال الأيام الماضية أن تصل يعني قوية إلى إدارة الوكالة وأن تتراجع عن مثل هذه القرارات. آمل أن تعطل الحياة في مناطق عملية الوكالة الخمسة في غزة والضفة الغربية، غزة غزة التي عانت الحصار وعانت الحروب الثلاثة المجنونة لتتحمل أكثر من ذلك، لكن هي من باب إصدار رسالة قوية جدا، إصدار رسالة أن أصحاب حق وندافع عن هذا الحق كان مثل هذه الفعاليات.
لكن حتى هذه اللحظات الرؤية أمامكم أن الأسبوع المقبل سيكون أسبوع تصعيد، لأن الأونروا لم تستجب حتى هذه اللحظات لمطالبكم.
طبعا حتى هذه اللحظات هو هناك حوارات مع مدراء الوكالة في المناطق سواء كان في الضفة والغربية في غزة، لكن كما قلت الإشكالية الأكبر أنه ليس لديهم أي صلاحيات. يعني مدير الوكالة
فقدنا الاتصال. المستمعين الكرام، بالسيد سهيل الهندي رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا والذي كان معنا عبر الخط الهاتفي، أشكره جزيلا حتى هذه اللحظات، شكرا جزيلا له، ونكتفي بهذا القدر من المداخلة الصوتية معه. وواضح جدا أنه اتحاد الموظفين يذهب إلى تصعيد مجددا مع الأونروا الأسبوع المقبل بإغلاق المقرات الرئيسية في قطاع غزة والضفة المحتلة كما تحدث السيد سهيل الهندي. الموضوع والمشكلة في هذا الموضوع انه جماعة الأونروا مش حابين يطوروا هذا الموضوع، مش حابين يشتغلوا عليه بشكل صحيح جدا، ومش حابين يقدموا الخدمات. مرة تانية الموظفين مش معتصمين ومش عاملين الضربات هي كلها عشان خطرهم بس، كمان في قضية او عدد من القضايا المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، ابرزها انه في عنا 450 وظيفة شاغرة الأونروا ما بتشغل حدا فيها، وفي عنا نواقص في مدارس قد وصلت الى 10 معلمين في المدرسة الواحدة، يكون في 10 معلمين مشكلة. لذا الامر يحتاج الى وقفة جادة او جادة عفوا. خلينا نشهل على رأي مخرجنا حسام مقناد في الصباح وناخد اتصالات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
حي الله.
يعطيك العافية أستاذ وائل.
يعافيك ربي.
أستاذ وائل، أجيت أنا بيت القصف في عدوان 2014.
تمام.
طيب أنا الآن موقفين عن الأجار واسمي مش نازل ولا في أي منحة.
ولا منحة.
رحت على الوزارة.
طيب.
هم بيقولوا لي في لك عندنا 1200 دولار بس ما فيش مصاري ندفعهم.
1200 دولار تعود شو هدول؟
تعود بدل الأجار من شهر 6 لشهر 12.
انت بتاخد بدل أجار عن مين؟ من مين؟
عني أنا شخصيا.
من مين؟
حمزة عبد معك.
انا كل احترام لك، انا ما سألتك عن اسمك، انت بتاخد بدل أجار من مين؟ يعني معروف انه اللي بيطلع بدل الأجارات في الغالب الأونروا، انت مين بيطلع لك؟
صحيح، انا باخد من UNDP.
طيب اوكي تمام
تمام.
اي وزارة اللي رحت عليها وقالوا لك في 1200 دولار؟
الأشغال.
طب شو دخل وزارة الأشغال؟ مش تاخد من اليو ان دي بي؟
هو روحت لليو ان دي بي، اليو ان دي بي قالوا لي الأسباب ترسى من وزارة الأشغال.
طيب.
طب روحت للوزارة أستاذ.
طيب.
حكولي في 1200 دولار لك بس واقفين حاليا، طب أنا إيش جنبي يعني واقفين؟ يقولوا لي فيش مصاري.
ال 1200 دولار هدول عن كم شهر؟
من شهر 6 لشهر 12، في ناس أخذت وفي ناس ما أخذتش. أنا من ضمن اللي ما أخذوش.
الفلوس موجودة عند الأشغال العامة أكيد.
أنا لما روحت أراجع قبل تقريبا أسبوعين بحثوا على الكمبيوتر قالوا لي فيه لك اسم. بس فيش مصاري. طب ايش أنا يعني هم مش كاين يفهموني ولا حاجة يعني. وقتش الصرف؟ في صرف ما فيش صرف عشان نعرف نفسه.
يعني أنت الآن يا حمزة صحيح؟
صحيح.
حمزة لك فلوس مش محطوط اصلا في ولا مشروع اعادة اعمار حتى هاي اللحظات، وممنوع عنك
ولا مشروع
الفلوس. وممنوع عنك الفلوس.
وقف عن الاجار ووقفوه عن امي وعلى اخوي عشان منزلين في الكويتية.
طب ليكون نزلوه عنك كمان لانه فكروك في نفس البيت مع امك واخوه؟
لا لا لا، اللي اسم عنده من حال وحدة سكنية لحالي انا.
طب شو بيحكوا لك في الاشغال يعني؟ ليش بقول لك وقفناه بس عشان فيش فلوس؟
لما روحت يا استاذ حكوا لي في لك مستحقات 1200 بس ما فيش فلوس ندفعهم هالجيل. طب يعني اللي انا مستاجر عنده بتفهمش الكلام هذا يعني؟ له 4 شهور صادر علي.
طيب انا بس عشان ارتب الكلام اكثر افهم من القصه، انه انت مش مقطوع عنك الاجار, يعني مش موقف عنك الاجار, لكن مسوف لانه فيش فلوس في وزارة الاشغال.
مش فيش فلوس, طب هم صارين يعطوني معاد وخيش, في امل؟ مفيش امل.
لا ان شاء الله في امل, وعمر وخليل ومحمد ما تزعلش.
والله ما احنا شايفين حاجة.
والله ما انا عارف الصحيح, بدي اشوف يعني الموضوع هذا.
يعني داخل زيش فيها الكلمة, الحجة يعني وقفوا عنها الاجار, هلقيت صار مكسور عليها 2000 دولار, هي منحة كويتية الا يمكن سنة ونص ووقف عنها الاجار.
طيب يا حمزة ولا يهمك, ربنا يسعدك ان شاء الله, وان شاء الله بتنحل هالمشكلة. شكرا جزيلا لك على هاي المداخلة معنا حمزة, كنت معنا عبر الخط الهاتفي. حمزة يعني مقطوع عنه الاجار, مش لانه الانروا قطعته عنه, لانه الفلوس بيقول هو انه بتروح على الاشغال, والاشغال بيقولوا له فيش فلوس عندنا حاليا, استنى عبل ما نديك, ولك عندنا 6 شهور, لك 1200 دولار, بس استنى لما نعطيك اياهم. مين اللي يقف في النص بين حمزة وصاحب الاجار اللي مأجره, واللي طبعا مش هيستنى على اجاره كثير؟ هذه مشكلة كبيرة. ومرة تانية بدنا نأكد انه موضوع ايقاف الايجارات قبل انهاء بناء البيوت خلق مشاكل كثيرة, او كمان مشكلة تانية, مشاكل اجتماعية هي بحكي بين الناس, مشكلة تانية لها علاقة بانه انت تكون شخص وندرج اسمك في منحة ويتوقف عنك الاجار, تقعد سنتين مشرد كمان مش عارف تبني ولا تتأجر, كمان هذه مشكلة اجتماعية كبيرة تحتاج الى ضمان اجتماعي وامان اجتماعي توفر هذه الجهات المسؤولة الحكومية وغير الحكومية عشان نخفف هذا الضغط على المواطن. اتصال اخر, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك, من معنا؟
معك ابو مصطفى.
حي الله يا ابو مصطفى, تفضل.
الله يبارك فيك استاذي. قبل الخطرة كنت مستضيفين الدكتور عبد الرؤوف الحلفي رئيس مجلس القضاء الاعلى.
مزبوط.
وتحدثنا في عدة نقاط, واتصلت وحكيت عن موضوع فقدان الملفات في المحاكم.
تمام.
عندي انا الان قضية تاريخ 21/9 يعني قبل اسبوع تقريبا, ابلغتنا المحكمة بفقدان الملف, وهي رقم القضية 1054/2016.
1054/2016 والملف مفقود.
والملف مفقود, تمام. بدنا نتأكد من هاي المعلومة من القضاء, وهي رقم عندكم تحت الهواء.
يا ريت تحت الهواء, بس حط لي الرقم لو سمحت وأنا حتأكد لك من هذا الموضوع. أبشر ولا يهمك. ومشكلة إذا فعلا القضية كمان هاي ملفها مفقود, كان حكينا مع السيد عبد الرؤوف الحلبي, هو قلت له فعلا في ملفات مفقوده, قال لا بنتاكد وبنلاقيها, في بعض الملفات اتلقت, لكن هي بتحكي انه هي قضيه برقمها. يعني ان شاء الله بنحاول نسال بعد الهوى ونشوف الملف هذا موجود ولا فعلا مفقود. طيب, من المشاركات, لابد لأسر الشهداء أن يشكلوا تجمع أهالي له مجلس إدارة ليأخذ طابع الرسمية الشرعية الشعبية رحم القوة من أجل مطالب حقوقهم وأبناء إلا بالفخر. شكرا جزيلا لك. طيب, شكرا لمن أرسل رسالة أمل التفاول على هذا الصباح. شو بالنسبة لموضوع الكردي والروبي, حتى اللحظة احنا يعني بحاول نسأل عن الموضوع وإن شاء الله حنفيدكم بإشي, ولو ما وصلناش لأي شيء صدقوني حطلع على الهواء وقولكم أنا ما وصلتش لأي شيء, عادي فيش عندي مشكلة في هذا الموضوع, لكن خلونا نسأل, خلونا يعني نمارس كل صلاحياتنا براحتنا وبرواقة هيك, ونشوف كل الخطوط اللي احنا ممكن نتواصل معها, ناخد اي معلومة نستفيد من اي اشي عشان نعطيكم الصافي اخريته, يعني اخر 1 2 3 وخلاص. مستمعين بدكم تعذروني انه اختم البرنامج الان, بصراحة يعني حالة الرشح هي مغلبان شوي في الحكي, لكن بكل الأحوال اليوم حكينا عن موضوع أهل الشهداء وأهل الشهداء 2014 والمشكلة اللي ما زالت قائمة حتى هذه اللحظات, والسيد البراوي حكى بشكل واضح أن المشكلة قائمة عند الرئيس محمود عباس اللي مش راضي يمضي على الكشف, كشف الشهداء ولا اعتماده. الأونروا بتصائل الاتحاد الموظفين بيهدد بالتصعيد ضد سياسة الأونروا وإغلاق المقرات الرئيسية الأسبوع الجاي. بالمناسبة أهل الشهداء حيغلقوا كمان مقرات منظمة التحرير في قطاع غزة بداية الأسبوع الجاي, يعني احنا مقبلين على أسبوع ساخن جدا إذا لم تستجب هذه الإدارات وهذه المؤسسات ولم تلبي مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين. هذا كلام. كلام ثاني له علاقة بوزارة الأشغال العامة والإسكان والمنح والإيجارات وآخر ذلك. وهي كمان مرة دعوا على الهواء إنه يا وزارة الأشغال العامة والإسكان تفضل عنا في الاستوديو، ابعث أي مدير أي وكيل أي وزير وخلينا يا جماعة نتحدث، خلينا نشوف نعرف إيش إلنا وإيش علينا، إيش للمواطن وإيش على المواطن. وبلاش يعني إنه إحنا بنحاول بدل المرة ألف إنه تكونوا ضيوف عنا، وأحيانا ما بيزبط، بنقدر كل الظروف اللي أنتوا فيها وبنقدر كمان الضغط اللي عليكم، لأنه في النهاية ممكن حتى كمان نكون منصفين مع بعض. يجي مثلا خلينا نضرب اسم مش يجي الفلبينيين يقولوا بدنا نعمل منحة إعمار لعشرة آلاف بيت من الفلبين ونسميها المنحة الفلبينية، عارفين المنحة الفلبينية ماشي الحال، ويقولوا هاي أسماء العشرة آلاف بيت، ويغيبوا الفلبينيين قاعدين بلموهم بالشغل بإيديهم بعرق جبينهم من بيوت هان وهان وهان مش مشكلة، لكن في الآخر طولوا الفلبينية ومشت معنا الأمور تقريبا لسنتين. من سنتين عاد المواطن ما بيعرفش غير الوزارة وين فلوس المنحة الفلبينية، وفيش فلوس منحة فلبينية لأنه ما وصلتش لسه. صار في منحة، طبعا أنا بفترض فرض، ما حدش يقول في منحة فلبينية لقيت تحت الهواء، لكن أنا بفترض فرض. وبالتالي بدنا نمسك العصا من الوسط. صراحة كل هذه الأمور بحلها بس إنه مسؤول وزارة العامة والإسكان يجي ضيفنا في الاستوديو ويحكي في هذا الموضوع، بيريحنا وبيريح المواطن وبيعطينا الصافي وأخريته كمان مرة. تحياتي وتحيات الفريق العام المحمود أبو عمشة مهندسة الإذاعية حسين مقدام التنفيذ والإخراج، وهذه تحياتي لكم وائل يوسف شروان. السلام عليكم ورحمة الله.